صلاح الدين أن بوجود هذا الحصن ما يستطيع يوحد قواته. فهنا بدأت قضية الصراع على حصن الكرك. لكن حصن الكرك من أمنع حصونهم بقيادة أرناط، واحفظوا هذا الاسم أرناط. فأرناط بدأ يفكر بتخطيط غريب جدا، شعر أن صلاح الدين بدأ يهدد الوجود النصراني في فلسطين والشام، فقال أنا سأشغل صلاح الدين. فكر ما الذي ممكن أن يشغل صلاح الدين ويمنع من توحيد الجيوش ويجعله ينصرف إلى معركة جانبية تماما. فكر هذا الخبيث بغزو مكة والمدينة، وبدأ يرتب هذا، وبدأ يعد الآن جيش من داخل الكرك ليحرك نحو مكة والمدينة. والي دمشق عز الدين، والي دمشق من قبل صلاح الدين، وصلته الأخبار، فأراد أن يشغل أرناط عن هذه الفكرة، فجهز جيشا نحو الكرك. لا يقصد به فتح الكرك، الكرك ما تفتح بجيش صغير، لكن لأجل أن يشغله عن هذه الفكرة الجهنمية. وفعلا هجم على حصن الكرك وبدأ يكبدهم خسائر كثيرة، يهدم ما حولهم، يحرق المزارع، وتحدث بينه وبينهم معارك فينسحب، بدأ يشغلهم إشغال شديد. فعندها اضطر أرناط أن ينسحب ويتحصن في الكرك ويحاول أن يمنع عز الدين. عندها عز الدين سحب، وكان هدفه يشغل عن فكرة غزو مكة والمدينة، فانسحب. طبعا الأخبار وصلت إلى صلاح الدين، بدأ صلاح الدين يفكر كيف ممكن يحمي مكة والمدينة، الآن صارت انفتحت عليه جبهة جديدة بهذا الخبيث. فبدأ يعد أسطول بحري لأجل لو صار أي شيء الأسطول البحري يتحرك عبر البحر الأحمر من مصر نحو مكة والمدينة. في عام 578، العام التالي الحدث الذي بين عز الدين وأرناط، أرناط عمل حركة في منتهى العجب، منتهى الخبث. في داخل الحصن بنى سفن. حصن وين؟ داخل فلسطين. بنى سفن داخل الحصن، طبعا الناس ما يدرون ماذا يجري داخل الحصن. وبدأ بعد ما بناها فككها أجزاء رئيسية، ثم بحركة عجيبة جدا نقل هذه السفن المفككة نحو العقبة، وهناك ركبها مرة أخرى، وتوجهت القوات النصرانية نحو الجزيرة. حركة في منتهى الخبث ومنتهى العجب، تدل على ذكاء رهيب عند هذا الرجل. وبدأ في الوقت نفسه يغير على قوافل المسلمين التي في الشام حتى يشغل فيها نور الدين، ويشغل جيوش الشام بالهجوم عليهم من كل جهة. فبدأ يشغلهم من فوق وهو هاجم من الجنوب. صلاح الدين في هذه الفترة كان يحاصر أحد الحصون في فلسطين، وصلته الأخبار فورا أرسل إلى العادل، الحق مكة والمدينة، لأن يعني طبعا صلاح الدين الآن لو يتحرك ما يستطيع يدرك السفن. فالعادل وصلته الأخبار فورا أمر بتحريك الأسطول المصري لحماية مكة والمدينة. والآن بدأ السباق بين النصارى بأسطولهم والمسلمين لقطع الطريق على الأسطول النصراني. استطاع الأسطول النصراني أن يسبق ووصل إلى منطقة رابغ، وهناك نزلوا من سفنهم وتحرك جيشهم برا. فورا الجيش المصري أيضا وصل إلى الساحل، نزلوا فورا وبدأوا مطاردة على الجيش النصراني قبل لا يحتل المدينة. واستطاعوا أن يدركوهم عند ساحل حوراء، وتحدث المعركة العظيمة بين جيش العادل وجيش النصارى، جيش أرناط عند حوراء، ويسلم الله عز وجل أن هذا الجيش الإسلامي الصغير يهزم الجيش النصراني الكبير عند حوراء، وإلا كانت المدينة في خطر. هنا صلاح الدين جن جنونه على أرناط، ماذا يفعل؟ فعلا لخبط عليه الأوراق. فتحرك صلاح الدين في العام التالي 579، جهز جيش وحاصر الكرك، وأمر جيش مصر ينضم إليه، فانضمت الجيوش على الكرك، وطلب المنجنيق، فجاء المنجنيق وبدأ الضرب على الكرك. هنا جيوش النصارى بدأت تتحرك نحو فك الحصار عن الكرك، فصارت معركة حول الكرك. وتحرك إيموري حاكم القدس نحو الكرك، فالآن كادت المواجهة تحدث بين القوات النصرانية وبين صلاح الدين. صلاح الدين عاد النظر، هو ما مرتب لمعركة فاصلة، هو مرتب فقط لمعركة الكرك. فعندها قرر الانسحاب، ما هو مجاهز يواجه جميع الجيوش، كان فقط هم الكرك. فقرر صلاح الدين أن ينسحب نحو دمشق. الآن صلاح الدين رأى أنه محتاج قوة أكبر، محتاج دعم لأن بدأت الأمور تتجه أن النصارى أي تهديد عليهم يتجمعون. حلب ليست بيد صلاح الدين، وصاحب حلب يرفض أن يساند صلاح الدين مع كل هالمشاكل اللي واجهها صلاح الدين، وهذا الخائن يرفض مساندة صلاح الدين. فعندها صلاح الدين غير خطته، ترك النصارى وهجم على حلب وفتح حلب في عام 579، نفس العام الذي حاصر فيه الكرك. يعني محتاج الآن قوة، محتاج من يسنده، وهؤلاء الخونة لا يساندونه. وظل صلاح الدين يعرف أن الكرك يشكل بالنسبة له خطر شديد جدا، فبينما هو في الشام يحاول أن يوحد الشام كان يرسل غزوات على الكرك، غزوات لا يهدف منها فتح الكرك لكن إشغال الكرك حتى ما تهاجم المدينة، حتى ما تفعل شيء آخر. وفعلا ذهبت القوات الأيوبية نحو الكرك وحاصرته، واستطاعت القوات الإسلامية أن تكسر أسوار الكرك مع أنها قوة صغيرة، كسرت أسوار الكرك. لكن الخبيث كان ماذا فعل؟ بعد الأسوار حافر خنادق ضخمة جدا، فوقف المسلمون أمام الخنادق يحاولون أن يدفنوها، والمعركة بينهم وبين النصارى عبر الخندق. وصلت الأخبار إلى النصارى، فتحركت القوات النصرانية نحو فك الحصار عن الكرك، فصلاح الدين أرسل فورا لقواته أن تنسحب نحو دمشق مرة أخرى. تحولت المعارك كلها الآن حول الكرك. بدأ صلاح الدين يراسل الممالك الإسلامية التي لم تدخل معاه، قال ساعدوني، معركة فاصلة بيني وبينهم. هنا يتحرك العلماء في الموصل فيضغطون على حاكم الموصل تحت الضغط الشعبي الإسلامي الإيماني، يوافق حاكم الموصل على الخضوع لصلاح الدين، وتدخل الموصل الآن في حكم صلاح الدين. ظلت هذه المعارك بين صلاح الدين وبين الكرك والنصارى إلى أن حدث في عام 582 من الهجرة أن أرناط هاجم قافلة كبيرة من الحجاج المسلمين وأخذ ما فيها وأثر المسلمين، الآن حتى الحجاج ما سلموا منه، فبدأوا ينادون قالوا نحن حجاج، احنا ما احنا مقاتلين ولا احنا تجار. فقالوا لهم قولوا لمحمدكم يخلصكم، وبدأ يستهزئ بالدين. وصلت الأخبار إلى صلاح الدين فأقسم ونذر نذرا أن يقتل أرناط بيدي، ما حد يقتل أرناط إلا أنا، سأقتله بيدي. وأقسم على هذا وحلف وألغى الهدنة التي بينه وبين مملكة بيت المقدس، كانت بينه وبين بينهم هدنة، فألغاها واستنفر الناس للجهاد في سبيل الله. الآن الحجاج ما سلموا، وبدأت الدعوة للجهاد في الأمة الإسلامية، وأرسل قوات لتأمين طريق الحجاج، فمر باقي الحجاج بسلام، وبدأ يهاجم حصن الكرك ويدمر ما حوله حتى يشغل النصارى. ماذا يقصد صلاح الدين؟ في هذه الفترة كانت مصر تستعد بجيش ضخم جدا، فأشغلهم صلاح الدين في فلسطين عن ما يحدث في مصر. وفعلا تحرك جيش مصر بقيادة العادل بنفسه نحو صلاح الدين. هنا صلاح الدين عمل حركة عجيبة جدا. أنطاكيا مملكة نصرانية شمال الشام، أرسل صلاح الدين إلى قواته في حلب أن يهاجموا أنطاكيا، فلما هاجموا أنطاكيا بدأوا أنطاكيا يستعدون، فأرسل إليهم يطلب الهدنة معهم. أنطاكيا وجدوا فرصة، يعني الهجوم سيأتي عليهم، فخافوا أن صلاح الدين يقصدهم ولا يقصد ناس آخرين، فوافقوا على الهدنة وألقوا السلاح، وألقى أهل حلب السلاح. ماذا يقصد صلاح الدين؟ يريد معركة واحدة، ما يريد معارك جهات مختلفة، فوحد القتال كله في معركة واحدة. حصل خلاف بين قواد النصارى في القدس، فأرسل صلاح الدين بالسر إلى أحد قواد النصارى ريموند، قال أنا مستعد أسندك. شوفوا الآن ماذا يفعل صلاح الدين، شيء عجيب. فريموند وافق، وبدأ فعلا صلاح الدين يسنده ضد الآخرين. ماذا يريد صلاح الدين؟ ما يريد يسند نصراني، لكن يريد أن يوقع الخلاف بين النصارى، تحرك في منتهى الصورة العجيبة. ثم أرسل هجوم مباغت على صفورية، منطقة صفورية فيها قوات النصارى، باغتهم بالليل، هاجموهم ما توقعوا الهجوم، فانتصر عليهم وسقط معظم النصارى قتلى وأسرى. سمع باقي النصارى بالخبر، فتجمعت قواتهم 63,000 مقاتل، تجمعوا في قوة واحدة وأمروا عليهم ملك واحد، قالوا ما يصير نظل مختلفين، فأمروا عليهم ملكا واحدا هو جاي أو جاي لود جينان. جاي لود جينان صار ملكا على كل النصارى في الشام، واجتمع النصارى في الشام في صفورية تركها صلاح الدين، تجمعوا فيها. الآن صلاح الدين يريد المعركة، النصارى بدأوا يتجمعون هناك. فكر صلاح الدين صفورية حولها المراعي والمياه، وإذا هو تحرك إليهم هو الذي سيتعب ويكون هم مرتاحين، فقرر ما يهجم عليهم، تركهم في صفورية لأنه يريد هو أن يختار مكان المعركة، ويريد أن يتعب النصارى خليهم هم يأتون إليه. وفعلا عمل أمرين: الأمر الأول بدأ يهاجم صفورية بقوات صغيرة وينسحب، يريدهم أن يهجموا عليه لكنهم رفضوا أن يتركوها. بدأ يهاجم أماكن أخرى بهجمات صغيرة، فالنصارى رفضوا أن يتركوا صفورية، صفورية مكان حصين وجاهز. فعندها صلاح الدين رحمه الله غير الخطة وقرر الهجوم على طبرية. طبرية منطقة رئيسية جدا عندهم، يريدهم أن يتركوا صفورية نحو طبرية. الطريق بين صفورية وطبرية طريق وعر جدا بالنسبة للنصارى، هو التف وبدأ يهدد طبرية وقلعة طبرية، واستطاع في 2/7/1187 أن يفتح طبرية. النصارى الآن داخل صفورية بدأوا يختلفون وانقسمت آراءهم، جالسين مكاننا، هو يفتح الفتوح وأنا جالسين، ما يصير، لابد نفعل شيء، لابد نتحرك. والآخرين رأي آخر يقول هو يريد يجرنا إلى معركة، نحن خلونا مكاننا. قال نظل، الرأي الذي ساد قالوا كيف نظل مكاننا ونخليه يتحرك على كيف، سيفتح كل فلسطين وإحنا جالسين، فلابد أن نتحرك ونمنعه. وانتصر هذا الرأي، رأي التحرك نحو طبرية. هذا الكلام في الصيف، حر شديد، الطريق وعر، بين صفورية وطبرية لا توجد مياه، أماكن مياه تكفي لجيش. فبدأ جيش النصارى يتحرك بهذه الظروف الصعبة. صلاح الدين مجهز له في الطريق كمائن ومجموعات، كل شوية يهجمون عليهم، فشغلهم في الطريق، أخر وصولهم. طبعا هذا التأخير زاد المشقة عليهم لأن بدأ الماء الذي عندهم ينفد، واشتد عليهم الحر واشتد عليهم العطش، وظل صلاح الدين في الغارات والكمائن يعمل عليهم، وظلوا متقدمين. فأمر هذه القوات الإسلامية في تلك المناطق أن تهجم على الجيش من خلفه، وفعلا شغلوا مؤخرة الجيش، فظل مؤخرة الجيش يحاولون يوقفونهم وباقي الجيش يتقدم. فانقسم جيش النصارى، المقدمة استمرت والمؤخرة ظلت، فأخرهم، فاضطرت المقدمة، خافوا يدخلون في معركة مع صلاح الدين وباقي الجيش متأخر، فاضطرت مقدمة الجيش أن تخيم عند جبل طبرية المشرف على سهل حطين، ينتظرون مؤخرة الجيش أن تصل. هنا صلاح الدين أي آبار في المنطقة قرب النصارى دمرها وجعل كل المياه خلف جيشه، فما في مياه للنصارى. جاءت مؤخرة جيش النصارى وانضمت إلى باقي الجيش، واضطروا للتخييم في سهل حطين، جبل طبرية عن سهل حطين، وحال صلاح الدين بينهم وبين المياه.